الله العظيم بعضهم قد يكون لا قد يكون فلا يجب على هذا القضاء نعم
أن تبعدها وتجبرها وتهديها كالتنفيذ وبالكفر الجلال والجاسة تنفيذ النفوذ وبالكفر البلاث والجاسة
البلاث
تنفيذ النفوذ وبالتحليل احتراق بعض الأسرة بكثورة الثوب أو استشاق الرقم والنعت أمسح ونفحاء والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم إلى كفر وذكرت مصطفاق من 50 حولا من شرحه مشارف الأنوار وغيره والسجال لشغله أو هو كفتين والقطعة من الفضة والعرق وقت الدين والدرهم الأطلس والمنسوخ بمثل الدهن وبالبركة وبالشؤم والكثير السياحة كالمسيح كفتين والكثير الدماء كالماسح والمنسوخ الوجه والمنجيل الأخشم والكذاب والنافع والمنسح والتمسح بكفر أولهما والتمسح بكفر أولهما والنفحاء الأرض المستوية ذات حقن صغار والأرض الرسحاء والأرض الحمراء والمرأة لا أقمص لها والتي مالك بيدها حد والعوراء والبقاء التي لا تطول عينها من أولادها والسيارة في سياحتها والكذابة وكما سحى فصادقا أو تبايعا فتصافقا وما سحى لا لنا في القول رشا والتمسح المال القبيح والمباح والتمساح وهو خلق شخص الحفاة ضخم يكون بنور مصر ولنهر مضران والنفيحة الدعاء والقوس جنبه مسائح ووادي القرب مر الزهران وعليه نفحة من جمال أو هدار شيء منه وللنفحة غير من عبد الله البدن والنفوس الذهاب في الأرض وكل واسع موضع لكل سنين وانتفح السيد الثلج والإنفوس بالضم كل فشلة طويلة للسفينة وهو يتمسح به أي يتبرك به الفضل وفلان يتمسح أن لا شيء معه فأنه ينفح ذراعه
لا تعرض للسلطان لا تعرض للسلطان هذا عندي حكم الضريح حديثا ان في انواع البحار نعم المقصود اشياء يعني تشري جفن لكنها اشياء خبيثه اما من اشياء فيها نار وفيها عدم لانها ضد لقائها من المؤمن صلى الله عليه وسلم
الله يسوع
نعم 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 خير عنده أو عنده إبلاس وشك وثمر التسليم والدين نفسه وبضمتين جبل أحمر في بلاد نحاله والعدس المقصود كالبنسل وكتفق المسجد الشافع نفسه وكتحاب المسك ينبغي جلس
وما جلست في حاله الجلس
ينبغي جلس وبائعه بلاد وموضع في دمشق وبلد بين واسطة
استدل لعذاب القبر بالآيتين السابقتين والنعيم فيه يعني شيء من السؤال يمكن لا
يشعر من باقي أولى بعض الخيرات الخير من الأرض في النعيم والنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخرة الجور الثلاث.
قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا واستقرار الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار به العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا، فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا يوجد لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس
هو كما قال الشاعر فإنها التعلق كله صحيح، فإن الروح لها تعلق خمسة أنواع من التعلق، خمسة أنواع من التعلق كما قال الشاعر. التعلق الأول تعلق هذا حين وجود بطن أمه، حركة في بطن أمه، وأن فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه. التعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة، وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد حتى بدنه وقوته. والتعلق الثالث تعلق هذا النوم من الإنسان، فإنها تعلقا به ليس بميت، ليس النبخ الموت لكنه موت أخف، فلا تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه. التعلق الرابع تعلق به البرزخ بعد الموت، فإنها تعاد إليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسأل القرآن عنه من غلظ ويحس بالنعيم والعذاب. هذا التعلق قد يكون له نصيبك وقد يكون له نصيبك. وفي الحديث من يسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله عليه وسلم حتى أرد عليه السلام، هذا له تعلق. وجاء هذا المعنى في بعض الروايات عن دين يكون أخا له فنعيه الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله حتى أرد عليه السلام، وإن كان سنده بعض لكن مقصوده تعالى. والخامس التعلق الأخير التعلق الأكمل، وهو تعلق هذه في جنة والنار بعد البعث والنشور، وهذا أكمل التعلقات، لأن التعلق ليس بعده انفصال وليس بعده موت، وتعلق مستمر أبدا الآباد إما في الجنة وإما في النار، وهذا أكمل التعلقات وأتمها.
هي
نفسها
يعني
تتصور
معه
فيها هي
وهو
هي روحه صغيرة وكبيرة.
وليس السؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر او لم يقبر، اكلته السباع، او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور، وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك. فيجب ان يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تخبير، فلا يحمل كلامه فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل
المقصود من هذا أن أصل كل شر من دون البدعة وما أصلها وغير ذلك، وأصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى يعني سوء القصد، فضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأمر، هذا داء الكفار. داء الظن قلة العلم قلة البصيرة وسوء الفهم، وما تهوى الأمر هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذه الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى. فإن اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساده صلى الله عليه وسلم، وتمت الخسارة. إذا رزق الله العبد المعرفة تامة في ما قاله الله ورسوله، والفهم الصحيح فيما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل.
فالحاصل أن الدار ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشد الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه.
ولهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ. والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فيتعذب ويتنعم أكثر والبدن له نصيب. أما في الآخرة فيتعلق الأمر بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا، فإن الروح ليس مع البدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا موت. فالروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك شكر وليس هناك موت، فتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا فيأتي به النوم يعتني بالسفر يعتني أشياء أخرى ثم الموت بعد ذلك. والبرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر ويكون نصيب الجسد أقل، وفي الآخرة يكون النعيم والعذاب لهما جميعا كاملا تاما، واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامة، وفي الآخرة الجنة وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. اللهم استعان. نعم الله ولكم ولكم.
وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن في النار أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، بل أعجب من هذا
له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة، إنسان قد نعم في قبره ويعذب ومن حوله الأشهر بشيء، وقد يكون ميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم ينسل ولا يشعر به الناس، وهكذا في الحياة الدنيا الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم ومن حوله لا يشعر بشيء، وفي عذاب في نومه في أشياء كثيرة مؤذية في نومه، إذا صح من نومه وجد راحة العلم من ذلك العذاب في النوم مما يعرض عليه مما يؤذى به في النوم، وقد يكون في نعيم في النوم في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ومن حوله لا يشعر بشيء. فكيف بالحال الآخرة؟ فإن البرزخ خبره لا يقال ما في الدنيا ولا يقال ما في الدنيا، فليس من شرط عذابه ونعيم غربه أو يعلمه جيرانه أو الناس، هذا شيء خاص الله جل وعلا يوصله إلى الروح ويوصله إلى الجسد، وإن كان أهل الدنيا لا يكون من ذلك ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم.
بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، إذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع.
طيب قطعة من حديث أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وأحمد من حديث زيد بن ثابت، وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد والنسائي.
نعم الله المستعان. هذا ما رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، ولا أسمع الناس عذاب المعذبين في قبوله إلا ما تهنأوا بنوم ولا بعيد، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا عذاب المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم، ولكن من رحمة الله أن الله أخفى عنا ذلك، هذا من إحسانه سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان.
الله
زيادة
ما أسمع
يعني ليست كأنها ليس الرواية على ما ذكر
الذي أسمع. مثل الذي أسمع
ما فيه أسمع. نعم ما هو الذي أسمع. نعم نعم.
ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم.
يجب أن يسمعه كل شيء إلى الإنسان، ولكن على الإنسان لا صحيح. يدل على أنه يسمع عن طريق القرآن، معنى أننا نستثنى من الاستحمام كما في المسألة عليه. ويذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس، قال أن نذهب إلى يصيد الخيل بعض المرض في بطونها فيذهبون بها إلى قبور معروفة فتصيبها الإسهال فتلقي ما في بطونها ويظنون أن هذا من بركة هذه القبور. قال لا، هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون، فإذا ذهبتم بها إليهم وسمعت تلك الأحوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإفراد ما في بطونها من الرضع والخوف مما تسمع، فلهذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطونها، لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح إذا أردت لك إلا السقى لك وبلغ الإنسان. نعم،
وجود بعض الحيوانات في المقابر بعض الحيوانات تعيش في المقابر،
ناكل مقبرة معذبة أو ناكل مقبرة معذبة. نعم،
عدم ورود لفظة الذي أسمع في مسلم يعني
هذا يحتاج إلى تدبر أو يحتاج إلى تأمل مراجعة أو يحتاج إلى تتبع المسلم لغيره. نعم،
وللناس في سؤال منكر ومكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. حفظ الله عنك، الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم
هذا واقع وكره صحيح مثلا بالرجل رحمه الله وغيره وكره الرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة وسلسانه البحور الزاخرة غيرهم ذكروا أشياء من هذا كثيرة والرجل ذكر من هذا أشياء في أهوال القبور أطلع الله من النساء على ما يجب سبحانه عبرة للعظة والتذكر مثل ما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين عليهم لا يعذبان وعليهم خير أما أحدهم كان يسكن ويقف كان يجي بالنميمة هذا مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قول في غلام مولاه كثرة المسألة التي قلها التي استعب عليه نارا أشياء من هذا أنا رضيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، الله أعلم.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال، وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة،
فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح
هذه المسألة يقع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق، النعيم القبر حق، وأما يكون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار وعن عدوه وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، يقال النار وعنها دائما وغلوب وعشية، ويظهر من ذلك أن هناك فترات فرصة، وإذا كان ألف العون له فترات فغيرهم من باب أولى، وليس فيه أخبار المنكر والأكيد ما أصلهم بذلك في حديث فلا باب إلى النار فيأتيهم من سمومها وعذابها، فسنستريح لأن ذلك السبب حتى يبعث. فقد يحتمل يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأما يكون قد يفتر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفتر في عذاب القبر هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، فعذاب الحق عذاب القبر حق ونعيمه حق بالنص والإجماع، أما استمرار العذاب بالعصاة أو الكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنه في القبر شيء هذا هو محل نظر. نعم،
وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة.
وأما الأطفال فذلك لأنهم لا يمتحنون لأنهم غير مكلفين، فأقرب من الأطفال أنهم غير مكلفين، إنما الامتحان بين التخييل الذين يرحمك الله لهم عذاب وعقاب، أما هؤلاء فهم غير مكلفين وليسوا من أهل التخييل، فالأقرب والله أعلم أنهم غير مكلفين غير مكلفين معمول. نعم،
وعن قال المشركين والمسلمين
وأنهم غير مكلفين والمؤمنين تبعهم فجنة وأثر أصحاب الكفار مثل قال الله بذكر مثل قال نبيه الله وأن ما كانوا عن الامتحان يوم القيامة.
قول في سؤال نفسي خاص بهذه الأمة
هل محل الله ولا أفضل هذه الأمة فقط ثلاثة من هذه الكل ثلاثة قبولها هذا ظاهر هو أنه خاص بالأمة هذه. نعم، قال قريبا ومثل في المسيح الدجال فقال أن ربك ما دينك ظاهر أنه خاص بها الأمة. نعم،
أمة الدعوة.
نعم،
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أهمية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيد على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت، وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس، وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم
تحت جنب إبليس صواب جنب صواب العبارة تحت جنب
ما أعرف
وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله
قال ابن حزم وغيره استقبها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض.
الصواب أن أقول الأول الصواب أقول الأول أن أرواح الأول في الجنة هو أرواح الكفار في النار حتى يردها الله إلى أجسادها. فأرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الشهداء وأرواحهم في الجنة تصح الحديث في عبد الله مسلم رجل من مكان معلقة في العصر. وأرواح المؤمنين طائفة يعلق في الجنة كما رواه أحمد وسأل زيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس له صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب. فكذا عن قوله جل وعلا إن الأبرار في نعيم والرجال في جحيم كلها دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترجع إلى أجسادهم. هذا هو الأول هو الصواب. نعم نعم.
براهون
كجمل واد او بئر لحضرموت. براهون نعم نعم.
قالوا تسلم عليه
هذا قول مالك معرفة الإنسان.
وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن في حياته وحياته وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت سرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسبية منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير الخبز تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل جبرائيل آنفا.
وهذا شيء مؤقت هذا شيء مؤقت حمس الروح في الزين شيء مؤقت ثم يزول لقضاء الزين. المقصود ان حديث الصحيح جاء بان روح الشهداء في الجنه هذا معركه بعد قتله في سبيل الله في اي وقت طيب يقول حفظهم الله على الشاذلي بهذه الامور الخلق التي تحمل ارواحهم وتصحى وجنه حيث شاء ثم تعود الى افعال المعلقه في الارض. واما ارواح المؤمنين فهي نفسها طائر يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق في اعلى خمسه الجنه ياكل منها ويرعى منها ويأكل منها حتى رده الله الى الجنه.
صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا مو في الصحيح حديث ابن مردى. الحديث هذا مو في الصحيح. الحديث الاخير هذا مو في الصحيح.
لا هذا في رواه احمد بن معان من طريقه
لا حديث الأخير اللي عندنا
حديث
شوارع
يعني ما رواه صلى الله عليه وسلم قول إلا الدين إلا الشهر الذي جبريل وعليه غالب أنه في الحديث الأخير حتى يطلع عنه.
وقالنا إلى
الإمام
أحمد.
لا والله أخوته الصحيح أبي الصحيح الدين في أخبار السؤال يا مبارك نعم أبوه الصحيح على أحد الصحيحين نعم
لأن الأرناؤوط ما علق عليه وأنا يذكر
نعم.
ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة.
كل هذه أشياء في الأصل هو الأول. نعم
من يحب
الله
ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الأرض ومنها أرواحا تكون في تنور الزناة والزواني وأرواحا في نهر الدم تسبح فيه وتلقى الحجارة وكل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
الله لا معلق من جاء أصل قطب موضع فضل له معلق به
قال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وأخرجهم من حديث ابن مسعود مسلم في الإمارة دار بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى.
إلا ما لا مضل له بلا حمى
ما تكلم
فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جثته يوم يبعثه. فقوله قال صحيح وقد مر
أخرج في مسائل في جنائز ذات أرواح المؤمنين ومن ماجة في الجهد ذات ذكر القبر والبلى ومالك
والبلى
ومالك الجنائز ذات جامع الجنائز وأحمد من طريق عبد الرحمن بن سعد عن أبيه كعب بن مالك بلفظ إنما نسبة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
الأصح يا رب العالمين.
حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وإسناده صحيح.
نعم.
فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. وثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخبر. ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير
صدق عليها أنها طيب فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول.
هذه أمور نشرها الله بكم معروف في السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلا وقد تبقى قليلا، وأجساد الشهداء وغيره. إنما جاء الحديث حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا يدعو الله في السنة ولا بأس بإسناده جملة، ولا استغرب أن يقتص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيره فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلى، وقاعدة أن الناس يبلى إلا عند ذلك، كل شيء من الناس يبلى إلا عند ذلك، هذا هو المعروف النصوص وهو الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى، كما من قصة الشهداء الذين قدر عنهم في أول إشارة معاوية 43 موجودون على حالهم، أجساد الأربعة على حالهم لم يتغيرهم شيء. وفي قصة عبد الله بن عمر قال الجابر لما نقلهم محلهم لم يتغيروا شيء إلا شعيرات حول أذنه، وأخبرنا من ينتهي أنه شاهد أجسادا باقية على حالها بقبولها لم تتغير بعد مدة طويل، هذا إلا في حكمة سبحانه وتعالى. نعم. المهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعهم تنعيما لا يعقله من يشاهدكم، والكفار معذبون وإذا يطلع الناس على عذابهم وأصبغ الله عنهم، هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من هذه الأمور الفرعية. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وعذابه في شقاء وصبر وعذاب الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاوره في مساكنهم وقبولهم. نعم. إن شاء الله
رحمه. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة.
أعلم لو حرمها.
ما
أعلمك. لا
أعلم.
بعيد.
حرام. إلا نعم. وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام
يقول: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومن حديث أوس بن أنس وإسناده الصحيح، صححه ابن جزيل وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والحافظ بن حجر، وصححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه، وآخر من حديث أبي الإمام عند أبي الدرداء.
لا يفرق سنين وعلى المسلمين يفرق عليه أي ما يفرق سنين وعلى المسلمين يفرق نعم
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم
فلو جاهل على المدرد على الرواية وآخر من العمل
ما يتعمل باسم الغاربط لما يقبل باسم الله الآهر عزو من الغاربط لما يقبل العين ذا في يتعمل هو الذي
وآخر من حديث عبد الإمام
فإن هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري والقرآن بين ما هذا النفس ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل وهذا كذب فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال رب أرني كيف تحيي الموتى وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما ناجاه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وقد أخبر الله في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون قد أخبر الله أنه أرسل الرسل
مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، إلى أن قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال على التفصيل، فإنهم قالوا: أولا، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب لكم، فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد؟ وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟ فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ وللحجة تقدير آخر، وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال، ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإثناء والإحالة، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون الآخر.
سبحانه وتعالى: لخلق السماوات وأكبر من خلق الناس ولكن الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو القادر من باب أولى على خلق هذا الحيوان. ثم الفطر السليمة والعقول الصحيحة الصريحة تؤمن بالبعث والنشور كنت أعتقد أنه لا بد منه لأن الله عز وجل الحكم والعدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إذا ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم ينعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق، لا بد لهم من جزاء عظيم عند ربه سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فلما تضعف النشور في الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب وجاء به أفضلها وهو كتاب العزيز والرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعمر الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لمس ولا ريب لمن تدبر وتعقل. لا نعم ولهذا الصحيح ان فيما البعد والنشور والمعاد امر تشهد له الفطره السليمه والعقول الصحيحه كما جاءت به النصوص والادله القطعيه والبراهين الكثيره التي قد تواترت نقلا. نعم
ثم أخبر أنهم يسألون الآخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر.
الوضح فتحتين الضوء والبياض، يريد نشوء الأدلة وانتشار ضوئها كضوء النهار وفي المطبوعة ووضع الأدلة، يعني وهو فيما أرى تحريف بالعلم ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف. فإنه سبحانه
افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة بما يدل
طبيعته
طبيعته حارة رطبة بما يدل على أمر البعث.
عندنا طبيعة حارة. عندنا طبيعة حارة.
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل والجواب مع فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، والذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. فأخبر أنه الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامها وسعتهما. أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره ورتب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشد جوده، وأحكم خلقه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى مرة ثانية؟ ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهملا عن الأمر والنهي
والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه السدى، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته؟ فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيز بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألا يكن نطفة من نبي يمنى مثلا إلى آخره؟ لا ريب أن الذي عني بهذا الأمر ركب فيه ومركب وجعل فيه ما جعل من القوى هو القادر على أن يجعله مكلفا صالحا عاملا بما أمر به صالحا لما نهى عنه، أو ضد ذلك إذا لم ينقد لهذا الأمر وتابع الهوى. المقصود أنه جل وعلا على كل شيء قدير، هو القادر على إذلاله وعلى هدايته وعلى توفيقه ورشده وعلى ضد ذلك، لأنه قادر على كل شيء، على الأمور الجميعة خفية الدقيقة، كيف يعدل عما هو أسهل منها؟ سبحانه وتعالى. والذي ابتدأ وجد من العدم وجزاه بالنعم وركب في مركب وجعل فيما جعل هو على الإعادة أكبر وأفضل سبحانه وتعالى.
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم الموتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باقٍ، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحالت النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب
إلا عجب الذنب
كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب.
الله المستعان. وهو صغير المقعدة صغير جدا يمكنه يركب الإنسان، وهو يبلى إلا هذا الشيء الحقيقي، وهو على كل شيء مقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وننشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق ونعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين. ومن يبدأ الخلق ثم يعيده وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون سرعة. نعم على قال عندك.
نعم قال يذكر المهملة وتكون الجيب بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العسرس وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد.
انتهى.
عن العبد العبد فتح العين وسكون الجيم عضو لطيف في أصل القلب في أصل القلب
مو أصل القلب صد
في أصل الصلب وهو رأس العقل وهو مكان رأس الذنب ورأس الأربع. قال الحافظ من ذلك
فقط
ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه ثالث في البخاري بألفان ومسلم من حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى روايات مسلم كل ابن آدم يكون التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب والعجب فتح المهملة وسكون إلى أبي المقام.
لا الله سبحانه قادر على كل شيء.
مسلم بهذا اللفظ أخرجه بهذا اللفظ مسلم
مقارب.
وقول وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم
اسمه يحيى بن الوليد
ابن الوليد بل عن بعض التابعين ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي
لأنهما لم يحتج
لأنهما محتج
يا ابن الزعراء.
نعم
عنده شيء هذا
وفاته أنه منقطع كما بينا.
عندك شيء هذا صحيح عندك شيء
ما في شيء
أحمد ثالث
ما عندنا
تعليق في حين العيد المزارق. نعم
بثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح ما ذكر في الفقرة
ما ذكر في الفقرة في راجع صحيح صحيح حاكم بعد أن يقرأ حاكم
إن شاء الله
طب رأي مطبوع عليه وصالح هذا ثم بعد لحظة مزمن
إن شاء الله
طب رأي مزمن كبير والحاكم مزمن
إن شاء
الله لكن لا تسمع
جاي من الناس
نعم
نعم
يحيى بن الوليد الطائي أبو الزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة الصوفية لا بأس به من السابعة أبو داود النسائي بن مالك
السابعة
أبو داود النسائي بن مالك
واجع شهيد
فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات
والأمر كما قال الشارع يعني نشأته يوم القيامة لها حال أخرى أهل النار كما الحال يعظمون في النار نسأل الله العافية وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسام غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيط لا يأكلون ويشربون ويتمتعون في نعيم الجنة ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب عرقا وبشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء آخر يدل على أن الحال غير الحال وأنه أمشي ونشأة أخرى غير شأنة أكثر من ذلك سبحان الحكيم عن الإمام
شخص اللغة
نعم ونشكره لحد اللغة العربية لسان العربي قال الله لما جاء المسوك خاطبه وتناول أما الحديث الصحيح معتمد ما عليه الشكل الحديث من العرب لكن ظاهر النصوص ما كان خاطبهم باللغة العربية لغة واحدة لا يتساهم نعم
نعم نعم الرواية أن عرضه 7 أذرع
هو ضعف يعني الرواية على المزيد من يدعان ولا أعلم أنها طريقة هي طريقة ولا أعلم أنها سبع لكن ما أعلم أنها طريقة طواح سنين فيه علم قال المزيد يحسن لها سنين لا أعلم وجوه رعاة ضعيف ولا أعلم أنها طريقة أخر كما عمل عليه الأرض ما لا يعلم الله أن عرضه
ما علمت
عنه هذا الإسماعيل ما علمت عنه ما ليس من العناية الطريقة السبع على الله العرض ما ليس من إنسان ضعيف
إن شاء الله نعم
نعم رواه الترمذي من طريق علي بن زيد وعرضه 7 أذرع العرض أما الطول في الصحيحين وغيرهما فاعل وليس في ميزان وإسلام هو مقبول العرض بالإنسان طوله 6 أذرع طول أبي آدم أما العرض فقد يعني أن يعني 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 وهو يعني شيء مناسب للطول، لأن الطول مع دقة الجسم يعني في الدنيا غير عن الله أعلم، لا بد يكون مثل ما تريده في الطول أو مثل الله أعلم ولا تريده في العرض. نعم.
الله
أشار
هنا إلى
قضية
يعني
كل رواية ورؤية. لا لا بالنسبة مع عني والعلم.
نعم.
هذا محاشي ما كان عليه. نعم.
اللهم صل إرادة اللي أريدت على من قال إن الأجسام مركبة من الجوارح المفردة.
ذكر العلماء ما لها أصل الجوارح المفردة هذه ما لها أصل. هو مركبة من أجل سبحانه وتعالى. خلق من تراب هو أعلم بما أجل هذا التراب. الجوارح الفردة يقول معناها أنها جواهر لا تنقسم.
لا
يتحلى. نعم. يعني عندي غاية الأسرار قسم على هذا. كلامه معقول. مهلا جميل يتحلى. ولا صدق. يعني النهاية الذي يتحلل كلام باطل، كل وجود شيء مهما دق ومهما صوب فلا بد من الحل.
قوله وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين.
بارك الله فيك. اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الاعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيكم الله دينه الحق. يومئذ يوفيكم الله دينكم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وأمثال ذلك. قال رسول الله عليه وسلم
من الأمور المعلومة من الضرورة ومن العلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله جل وجل لعباده إن خيرات خير وإن شر شر. هذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبه للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب ضعف العباد بالآخرة، وضعف الحذر من المعاصي والسيئات، وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. فجرأ من جرأ على الكسوف والعصيان والكبائر إلا عدم الإيمان بالآخرة. فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم، ولهذا جرأ ما جرأ ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم، ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة، لكن من أنكرها أنكفر إجماع. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب العباد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها، ويجازي وهو سبحانه يجازي الحسنات بأضعاف مضاعفة، ويجازي على السيئة مثلها ويعمل سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا حالك، ويجب على ابن العقل أن يتبصر وأن ينتبه لهذا الأمر، وأن تكون له عناية كاملة بالعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. اللهم
صل وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وسيأتي ذلك زيادة بيانا عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: والعرض والحساب وقراءة
والعرض كما جاء
والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، إلى آخر السورة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا.
معنى ظن أن لن يحور، معنى أن لن يحور
يعني لن ينقلب،
يعني آخر ربه.
نعم،
يرجع إلى
ربه
من الحارة يحول يرجع، ظن أنه لا يرجع إلى الله ولا يبعث ولا يجازى، فلهذا اجترى على الفساد والشر.
وعرضوا على ربك صفا: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إلى قوله: إن الله سريع الحساب.
والروح والوحي كما هو معلوم، الروح الذي يلقى من عند الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء، هو الوحي الذي به الحياة وبه السعادة وبه النور والبصيرة، هذا هو الذي تأتي به الرسل والأنبياء. والرسول في قوله عز وجل: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فما جاءت بالرسل والروح الذي به الحياة وبه البصيرة وبه النور، من فاته هذا الروح فاتته الحياة وفاته النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له النور يمشي به الناس، أحياه الله بهذا الروح وجعله بصيرة في هذا الروح. فمن فاته هذا الروح هو ميت، وإن كان أقوى الناس جسما وإن كان أكثرهم مالا فهو مع الأموات، ومن فاته هذا النور فهو لا يزال في الظلمات لن يخرج منها حتى يدركه هذا النور. فالناس وإن كانوا في غاية من النور الدنيوي الحسي من كهرباء وغيره، فهو في الظلمات حتى يحصل لهم هذا النور في قلوبهم، نور الوحي نور الهدى، فيعرفوا ما أوجب الله وما حرم الله وما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه، وحتى يعرفوا ما يرضي الله وما يقرب لديه، وحتى يعلموا ما يسر الله وما يبعد من رحمته. هذا هو النور، وهو ما جاءت به الرسل، وهو ما دل عليه كتاب الله القرآن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما استنبط من ذلك. هذا النور، وهذا هو الذي يهديه الحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك.
وما يأتي إلا لأن العبد محل السيئات، محل الخطايا، محل الزلل، فلو نوقف عن زلاته وخطاياه وما التغمه لهلك، ولكنه جل وعلا يعفو عن أوليائه وأنبيائه وأهل طاعته، ولا يناقشهم الحساب سبحانه وتعالى، بل يتقبلهم برحمته ويجازيهم على أعمالهم الطيبة، ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى.
وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن على جهة الحجاج
قال صحيح وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره.
هذا صعق
وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه القبر فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين، فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة.